شو السبب اللي عم يدفعني لأكتب هالمذكرات؟ شو الدافع اللي عم خليني انبش بهالذاكرة التعبانة والمليانة؟ ضل بسأل حالي هالسؤال، والأجوبة بتكون عبارة عن جمل بتفتح لي الأبواب على أسئلة أكبر. هالورقة والقلم هن الأدوات اللي بستعملها لأستفيد من أقوى سلاح ممكن يملكه البني آدم، ويمكن أقوى من كل الأسلحة اللي اخترعتها البشرية. هالسلاح هو الكلمة، هالمفردة الصغيرة اللي إلها تأثير كتير كبير واستطاعها عجيبة، بتخليك تفكر 100 مرة قبل ما تستخدمها. يمكن
مذكرات كانت ممنوعة.
يمكن لهيك بأحد الأيام المدرسية الرتيبة وبدون أي سابق إنذار، لقيت أختي حالة تحت التحقيق مع شخصين من أمن الدولة بأحد غرف التوجيه وضمن الحرم المدرسي اللي على أساس مكان للعلم. أختي ومن شغفها بالصحافة حبت تباشر مسيرتها المهنية ومن هي طالبة، وكالعادة باشرت بخواطر وكتابات ذاتية، وشوي شوي بدت تكتب مقالات بسيطة وتطور حالها على هالأساس. كل هالشي كان نتيجة تشجيع من أهلي ومن بعض معلمينا بالمدرسة. باشرت تكتب مقالات ناضجة شوي بالثانوي، وبإصرارها وتصميمها قدرت تنشر مقالتين موقع أخباري على النت. المقالة الأولى بتحكي عن نظام التعليم مدارس الرقة وكيف الفساد منتشر فيها بخصوص الترويج للمعاهد والدروس الخاصة عن طريق سوء التعليم بالمدارس العامة، والمقالة الثانية بتحكي عن أسعار المازوت والفقر واضطرار بعض الأطفال أنه يشتغلوا بظروف سيئة بدل ما يروحوا على المدارس. برأيي المقالات كانت جدا بسيطة، بتحكي عن ظرف معين عم تعيشه البلد، بس رأي الجهات الأمنية اللي بتراقب الطير الطاير بهالبلد كان مختلف. بأمان الله عم تحضر حصة الإنجليزي بنص الدوام لما فتح الموجه باب الصف وطلبها أنه تطلع معه فورا. أختي استغربت، لأن بالعادة إذا الموجه بده شي من حدا بيطلبه بس تخلص الحصة. بعد ما طلعت طلب منها الموجه أنه تروح على غرفة المدير لأن هو يلي طالبه. دخلت أختي على المدير ولقت في عنده ضيوف، فكانت شوي مستغربة تواجدها معهم. قال لها المدير وبلهجة استهزائية، لا تخافي ضيوفي بس حابين يحكوا معك لأنك من الأوائل. الضيفين الغريبين عرفوا عن حالهم أنهم من الفرقة الحزبية المسؤولة عن الطلاب. أخذوها لأختي على غرفة الموجه وطلبوا منه أنه يطلع حفاظاً على سرية الحديث. سكروا الباب وباشروا يسألوها لأختي، أبوكي شخص متدين؟ بيروح على الجامع؟ بيصوم؟ شو هو توجهه السياسي؟ لما أختي باشرت تستفسر عن سبب هالأسئلة جاوبوها بنبرة ما فيها احترام أبدا، مو شغلتك بتجاوبي بس. ما فهمنا شو مغزى هالأسئلة ولإيش عم تنطرح، خاصة أنه منعرف أنه الأمن بيعرف عنا أكتر ما منعرف حتى عن حالنا، بس على ما يبدو كانوا حابين يثبتوا وجودهم ويمارسوا شوية ضغط وترهيب. أختي ولحتى ما تورط بابا بشي أكبر من يلي هو فيه، ما أعطت إجابات واضحة ومباشرة إلا لبعض الأسئلة البسيطة ويلي فيها شوية غباء، مثل شو اسم ستي، إذا كانت أختي متزوجة ولا لا. هذا السؤال وبهيك لحظة بيمثل بشكل حرفي المضحك المبكي، لأن كل العالم تعرف إنه البنت المتزوجة ما بحق لها تدخل أساساً المدرسة الثانوية عنا، يمكن لأنه بيخافوا إنه تفتح عيون باقي الطالبات على أسرار الحياة الزوجية وتنزعلن أخلاقهم بشي بكير عليهم. يا قضام مغبرة ويا قضام ناعمة، جوزي لما نغبرها كنت أنا نايمة، شوف عيني شوف، شوف روحي شوف، شوف حركاتها الناعمة، شوف عيني شوف، شوف روحي شوف، شوف حركاتها الناعمة. يلي بتذكروا أنه كل هالتحقيق انعمل مشان مصطلح ساخر استخدمته أختي بأحد مقالاتها، هو عبارة حكومتنا المبجلة. هالمصطلح المؤلف من كلمتين زلزل عرش هالحكومة وخلى الأمن يعطي لحاله الحق بأنه يحقق مع بنت بعمر 16 بحرم مدرسي وبدون تواجد حدا من عائلتها. ختم الأمن جلسة التحقيق بتهديد أختي ومنعها من الكتابة مرة تانية والنشر، وقالوا لها أنه رح يرجعوا لعنا على البيت لحتى يكملوا التحقيق وياخدوا بقية المعلومات من هويتها الشخصية. أختي اللي حاولت طول فترة التحقيق أنه تكون قوية ومتماسكة، قلبها فرط وبشرت دموعها تهر أول ما طلعوا الأمن من الغرفة. صارت تبكي على الموقف اللي انحطت فيه بالمدرسة، خصوصي إنه العالم ما بتعرف إنه هذا الشيء صار لأسباب سياسية، وكمان صارت تبكي من الخوف. يمكن بلحظتها تذكرت قصة هبة دباغ، كتابها 5 دقائق فحسب، هالصبية الحمية اللي أخذ النظام ليحقق معها لأن أخوها بينتمي للإخوان المسلمين، أخذها وقال لها 5 دقائق فحسب، لتكتشف بعد أنه هال5 دقائق تحولت ل9 سنين اعتقال بسجون النظام. لما وصلت أمي وعرفت بيلي صار، ما قدرت تستوعب أنه حدا يأذيلها أو يزعج حدا من أطفالها، وبعصبية وانفعال شديدين دخلت على غرفة المدير وباشرت تتهمه وتلومه، لأن الشيء اللي صار صار بتواطؤ مباشر منه نظراً لارتباطاته الأمنية. بابا بهالوقت كان برا البلد، فكرة انه ما كان هون وقت الحادثة خلى شعوره بالعجز مضاعف، خصوصا انه ما قدر يرد عن اختي هالتجربة السيئة او حتى يعاقب اللي سببوها. هاي المواقف بتحسسنا اكتر بالفراغ اللي مسببه غيابه، وكيف التحديات بتصير اصعب، كيف لازم نحاول نكون قوايا، وكيف ما نلعن هالعمر بلحظة اشتياق وضعف.
في سجن فيه وردة، على بابه فيه سجان، للسجون واحدة وده سجن بالألوان، 4 حيطان من نور بتبارك العصيان، ليه الطيور بتحج وتصاحب القضبان.
رجعوا نفس العنصرين اللي عنا على البيت المسألة يكملوا التحقيق مثل ما قالوا لأختي. أمي خبرت أحد أصدقائنا ليكون موجود لحتى الأمن ما يشوفونا بنات لحالنا ويفكروا يستضعفونا. على ما يبدو كان في تغيير بالسياسة اللي متبعينا، تعاملوا بلطافة شديدة معنا وحاولوا يهدوا أمي اللي قضت جلسة من فعلة ويبرروا تصرفاتهم أنه كل هالشي يصب بمصلحة أختي، أنه هن خايفين عليها وما لازم تلتهي عن دراستها بالكتابة وبدخول بشغلات معنا قدها. صاحب الأطبال لن تحبسه وردة، يا دولة العميان، يا وطن يا محتل، يا شعب غلب النوم، الليل عليكم هل، والحكم فيه للبوم، كل الرجال سلموا وسناء بطولها تقوم، تكشف ضلال كتبكم وتحارب الفرعون. أختي المسالمة الهادية اللي بحياتها مشايلة سلاح ولا بتعرف شي عن العنف ولا بحياتها شكلت خطر على حدا، قدرت تسبب بلبلة عند الأمن وتخليهم يعتبروها تهديد لأمن البلد. هالحكي كله بسبب كلمة قالت، الكلمة خطيرة أخطر بكتير من 1000 سلاح. لهالسبب منلاقي الصحافة عنا مراقبة بشكل تام، وكل شي بتعلق بحرية التعبير بتحول لمحدودية التعبير، وأي حدا بيحاول يحكي كلمة ما بيسمع غير الخراس. قالوا أنا في مأمن اليوم، ما حدا عم يراقبني ويتحكم فيني شو عم أكتب، ما حدا عم يمسح وراي وعم يكسر لي ألمي. أنا أشعر بعد 1000 يا ويلا بقليل من الحرية.
هذه المذكرات ترويها صاحبتها بكلماتها وصوتها، ولا يتبنى الراديو السوريالي بالضرورة الأفكار الواردة بها.
هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2018.